أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما في الدرس السابق في بداية البحث، لا بد من التوجه إلى أمرين. الأول أنه في بعض الروايات، وإن كان أضعف الأقوال، في مثل هذا اليوم ذكرى استشهاد سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، وإن كان الصحيح والمحقق في محله والأقرب أنه في الثالث من جمادى الثانية. وإذا دار الأمر في الحقيقة يدور بين الثالث عشر من الأولى والثالث من الثانية. احتمال هذه الرواية ضئيل جدا، لكن موجود على كل حال. لذا نتوجه إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو الموعود المأمول، الطالب بثارات الأنبياء وأبناء الأنبياء، وعلى رأسهم سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها. وإلى مراجعنا العظام والشيعة الكرام والمحبين بإخلاص، بأحر التعازي بهذه الذكرى. أيضا في بعض الروايات والنقول في هذا اليوم ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى، ولعله ما في قول ثاني في ولادة الإمام العسكري، لسه مش بذهني، بس كأنه هو القول المعروف يعني. بحق هذين العظيمين صلوات الله وسلامه عليهما أن يوفقنا للاستنان بسنة جدهم وأبيهم المصطفى صلى الله عليه وآله، وأن يجعلنا من السالكين المتأسين المقتدين بهما إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى بحقهما أن يفرج عن هذه الأمة، وأن يكشف غمتها وهمومها وغمومها، وعلى رأسها تعجيل فرج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. ما فيش له مدرعه كده، ما لهش اساس. هذا مش 70-80 سنه صار ينحكى فيه، بس مش موجود بالمصادر اصلا. هني حبوا يتخذوا يوم للولاد ويوم للاضاق باعتبار المعصوم صار في قوم وكذا، بل ما لقيت ابدا في المصادر لا الوسيطه ولا البعيده، حتى ما وجدت اي مدرعه، حتى قول ضعيف يعني ما في. أيا يكن إن شاء الله صلوات الله وسلامه عليه. إن كان لها حق عظيم علينا معنوي ومادي، كنا في كنفها لمدة طويلة صلوات الله عليها. انتهينا في بحث الأمس إلى وضع النقاط على الحروف فيما أفاده المحقق العراقي، ووصلنا في نهاية البحث إلى هذا التساؤل، أننا إذا رجعنا عقولنا ووجداننا المستقلة بالحكم، لأن المقام هو مقام حكم العقل بالطاعة والمعصية. هل يرى العقل والوجدان أن الحكم في المقام تنجيزي بحيث يستحيل الترخيص حتى في طرف واحد من الطرفين أو الأطراف، في بعض الأطراف مع الإبقاء على القدر المتيقن؟ أي هل يحكم العقل تنجيزا بلزوم الموافقة القطعية، أم أنه يجوز أن يتصدى الشارع للترخيص إذا شاء؟ والكلام كله يا إخوان مش على المبنى الذي ذهبنا إليه نحن القائلين بجواز الترخيص في المخالفة القطعية، انقطع الخطاب إذا هيك. الكلام أن الترخيص في المخالفة القطعية ترخيص في مخالفة قطعية بحسب تعبيره في معصية قطعية، وإن كان أنا ما قبلت التعبير لكن على مبناهم عم نتكلم. بينما الترخيص هنا ترخيص في مخالفة احتمالية مش مخالفة قطعية. هل المخالفة الاحتمالية يستحيل الترخيص فيها كالمخالفة القطعية كما أفاد المحقق العراقي وجعل ذلك من لوازم سريان التنجيز من الجامع إلى الواقع الخارجي؟ نحن قلنا بالأمس إن التنجيز على كل حال يسري إلى الواقع الخارجي، سواء بنينا في حقيقة العلم الإجمالي على ما أفاده هو أم بنينا على ما أفاده المحقق النهيني، إذ لا معنى أساسا للتنجيز إلا في موطن الطاعة، وموطن الطاعة هو الواقع الخارجي الإتيان بمتعلق التكليف، لأنه إتيان بالحكم الفعلي، والحكم الفعلي لا يكون فعليا إلا إذا صار موضوعه فعليا. وقلنا بأنه أمام العقل الذي يتنجز واقعا وحقيقتان هو التكليف الواقع اللي هو إما الظهر وإما الجمعة. وقلنا بأن من جاء بأحدهما إنما يأتي بالثاني من باب المقدمة العلمية، وبينا الفرق بين المقدمة العلمية والمقدمة الوجودية كما لا يخفى، ونضيف على ما تقدم ما دام ذكرنا المقدمة العلمية أنه قد تقال شبهة في المقام، وهو أنه إذا حكم العقل تنجيزا بلزوم امتثال التكليف في مقابل المخالفة القطعية الواقع على واقعيته، والذي قد يكون هو الظهر في الواقع وقد يكون هو الجمعة، المنجز في الواقع واحد مو اثنان، والثاني يتنجز من باب المقدمة العلمية، قد يقول قائل إن العقل الذي يحكم تنجيزا لا تعليقا بتنجز الواقع، لأن الكلام على هالمبنى أنه ما بيجوز المخالفة القطعية، لا يمكن إلا أن يحكم منجزا أيضا بالإتيان بالمقدمة، لأن ترك المقدمة ترك فيها، وإذا كان الأمر كذلك فلا إشكال ولا ريب في أن العقل الحاكم تنجيزا بلزوم الإتيان بذو المقدمة يحكم تنجيزا بلزوم الإتيان بالمقدمة للتلازم بين الفعلين والتركين، لا أقل من جهة ذو المقدمة. أقول هذه الشبهة جوابها واضح، هذا الكلام يصح في المقدمات الوجودية، إذ في المقدمة الوجودية من لم يأتي بالطهارة لن يستطيع أن يأتي بالصلاة المقيدة بالطهارة، إيه صحيح، فإذا يجب الإتيان بالصلاة المقيدة بالطهارة تنجيزان بحكم العقل، يجب الإتيان بالطهارة تنجيزا بحكم العقل من باب المقدمية. لكن الأمر في المقدمة العلمية ليس كذلك، لأن المقدمة العلمية يدور أمرها بين أن لا يكون لها علاقة أصلا بما حكم العقل بتنجيزه، كما لو كان الواجب هو الظهر وجاء بالظهر أولا، فالظهر غير مقيدة بالإتيان بالمقدمة العلمية أبدا. المقدمة العلمية وسط في الإثبات كما قلنا، يدور أمر المقدمة العلمية بين كونها لا علاقة لها بالتكليف ثبوتا أصلا، وبين كونها هي التكليف، هي مصداق التكليف، لأن ما جاء به أولا ليس مصداقا للتكليف. هذا معنى المقدمة العلمية كما أسلفنا، لا أقل في باب العلم الإجمالي معناه دائما كذلك. البارحة بعض الإخوة أثار شيء من القبيل وأجبناه. طيب، وبناء على هذا فإن الشبهة الآنفة الذكر واضحة الدفع في المقام، فلا يوجد في المقام إلا شيء واحد، وهو أنك إن تركت المقدمة العلمية فيحتمل أنك لم تأتي بالواجب، لا لأن المقدمة العلمية تدل على الواجب، بل لأنها قد تكون هي الواجب. يعني أنا إذا جيت بالظهر أولا وطرقت صلاة الجمعة، قد يكون في الواقع الواجب تعيينا هو الجمعة، فتكون طرقت الواجب حقيقة، فيكون احتمال ترك الواجب كما لا يخفى. جيد، الترخيص في المعصية عندهم إنما كان يقبح لأنه رفع اليد عما يفترض أن الشارع يريده بالفعل لزوما، ويقول لك لا أريده، فهو جمع بين الضدين، مش هيك؟ مش هذا وجه الاستحالة كان؟ رفع اليد عن الموافقة القطعية يعني رفع اليد عن الاتيان بالتكليف بشكل زائد عمن كشف لك. هونيك مش بشكل زائد عمن كشف لك، هونيك انكشف لك وجوب. إذا بالعلم التفصيلي انكشف من جميع الجهات، إذا بالعلم الإجمالي انكشف لك وجوب إحدى الصلاتين، عم بيقول لك اترك التنتين، مع أنه المفروض أنه تكليف فعلي بالفعل مش تكليف إنشائي مثل ما كان يحتمل صاحب الكفاية. بينما فنفس المنكشف عم بيقول لك اتركه، لأنه صحيح الخصوصيتان غير معلومتين، خصوصية الجمعة وخصوصية الظهر، لكن بتركهما معا تكون قد تركت المعلوم تفصيلا وهو المحذوف منه الخصوصيتان. ألا تعلم في الجملة التكليف؟ عندي علم إجمالي، عندي علم تفصيلي بالجامعة، فبترك الخصوصيتين يكون قد انترك المعلوم التفصيلي وهو الجامع. فالمحذور هناك محذور مخالفة علم تفصيلي في الحقيقة. غاية الأمر بالعلم التفصيلي من جميع الجهات أنا بعرفه وبيقول لي اتركه، هون عم بيقول لي اتركه وأنا ما بعرف خصوصيته، هذا الفرق. بينما في موردنا الخصوصية غير معلومة. العلم الإجمالي هو علم وجهل، قلناه مرارا وقالوها الأصوليون، علم بالحيثية المشتركة الصورة المشوشة بحسب تعبير المحقق العراقي، وجهل بالخصوصيات. يعني المحقق العراقي بالله عليكم إذا ما بقول بالجامع ما بيعترف أنه نحن نجهل خصوصية أن الواجب هو الظهر بخصوصيات، وهذا وجداني لا يمكنه تومسكا، أو الجمعة بخصوصها. فالخصوصية غير معلومة كما لا يخفى، فإذا اكتفى منا بالإتيان بالواقع احتمالا لا يكون ترخيصا في معصية ما علمناه وانكشف لنا، صحيح، وسيأتي هذا البحث إن شاء الله، لسه ما بدي أوغل فيه، صحيح أن قبح العقاب بلا بيان لا تجري في المقام، لأن لا تجري في طرف العلم الإجمالي كما قالوا، وإن كان البعض قال بتجري، وسيأتي البحث، بديش تتبقى هذا، نحن عم نحكي فيما يقتضي العلم لسه، بعدين نجي فيما تقتضي الأصول. لكن مما لا إشكال ولا ريب فيه أنه لولا العلم الإجمالي، أنا لا علم لي بخصوصية الجمعة ولا علم لي بخصوصية الظهر بحيالها. المانع من جيان قبح العقاب بلا بيان هو أنه لا يجري في طرفي العلم الإجمالي، لأن جريانها في أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، والعقل لا يرجح، ها؟ وجريان بالاثنين ترخيص في المعصية مثل ما قالوا، مخالفة قطعية، فلا تجري في طرفي العلم الإجمالي. طيب إذا ما جرت في طرفي العلم الإجمالي لكن لا تلغى موضوعا، شو يعني لا تلغى موضوعا؟ وهو أن الخصوصية لم تدخل في العهدة، الخصوصية بحدها لم تدخل في العهدة، لا يشملها البيان، وجدانا لا يشملها البيان. إذا كان الأمر كذلك، ولذا قلنا أن الثاني من باب المقدمة العلمية، إذا كان الأمر كذلك وعرضنا الأمر على العقل، العقل يجوز أن الشارع يتدخل بما هو شارع ويقول بهيك حالة أنا أقبل منك أن تأتي بالتكليف احتمالا من دون مقدمته العلمية، يعني من دون الطرف المقابل. شو يعني؟ يعني فعليا عم بتقول أنت أنه عقلك لا يمانع أن تترك شيئا لو تركته قد تكون تركت الواجب، لأنه قد يكون هو الواجب، لأنه أنا إذا جئت بالظهر وطرقت مقدمته العلمية قد يكون في الواقع هو المقدمة العلمية هي الواجبة، لأنه قد يكون في الواقع الواجب هو الجمعة مش الظهر، هذا معنى الترديد. والعقل أنا أقول لا يمنع في المقام. ليش لا يمنع؟ لأنه عند اختلاط الملاكات قد يكتفي الشارع في امتثال الواجب بامتثاله الاحتمال، فقد يكتفي الشارع في إثبات الواجب، والعقل لا يمانع من هذا. على أي أساس تقول محققنا العراقي بأن العقل حكمه تجيزي في المقام كالمخالفة القطعية؟ هناك في مخالفة علم تفصيلي، هنا لا توجد مخالفة علم تفصيلي، هنا يقول لك عليك أن تأتي بما إذا جئت به تحتمل أنك امتثلت، لكن ليس عليك أن تأتي بأزيد بحيث تحرز قطعا أنك امتثلت. شو المانع؟ العقل ليش بيمنع؟ إذا العقل بده يمنع ليش بده يمنع؟ ما الخصوصية غير معلومة يا إخوان، بعبارة أخرى مقتضي قبح العقاب بلا بيان موجود في المقام، لكن مانعها التعارض والتساقط وعدم وجود ترجيح والترجيح بلا مرجح، وإلا الخصوصية لم تدخل في العهدة، لأن الخصوصية لم تعلم أساسا حتى تدخل في العهدة. إذا اتضحت هالنكات يا إخوان بشكل واضح، اتضح على هذا الأساس أنه لا يوجد ملاك للمنع العقلي في المقام، وهذا لا يفرق فيه بين القول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع أو يتعلق بالواقع. طبعا ما قلنا نحن الواقع المقصود مش الواقع الخارجي بالدقة، ولا هذا بصير العلم ما يتعلق بالأمور الخارجية، يتعلق بالصورة الدينية، لكن حسب ما عبروا إذ دائما التنجز يكون بالواقع الخارجي، واللي قالوا يتنجز الجامع مقصودهم يتنجز الواقع الخارجي بقدر الجامع، وإلا الجامع بما هو جامع؟ أنا اخترعته شو متعلق تكليف؟ الجامع بما هو مشير إلى الخارج، قلناه مرارا. وعلى هذا الأساس لا يرى العقل أقول ويؤيده قبح العقاب بلا بيان على مستوى الاقتضاء وإن لم تجري للتعارض والتساقط، ما في مانع أبدا إنه الشارع يقول لك أنا تكليفي الذي اختلط عليك أريده احتمالا منك، لا أريده جزما منك. شو المشكلة؟ شو المشكلة؟ ليش بده يمنع العقل؟ لا أقبل بإهماله بالكامل، ولا ألزمك بأن تعني نفسك بالإتيان بمقدمة العلمية. بعض الأوقات مقدمة العلمية بتكون 10 أطراف و20 طرف و30 طرف، انتبهوا، مش دائما طرف مقابل طرف، ما دامت الشبهة محصورة وداخل محل الابتلاء، وأصلا محصورة وغير محصورة ما إلى قيمة، ورح يجي إن شاء الله في الأبحاث القادمة. العبرة بأنه داخل في محل الابتلاء أو مداخل، ولا الانحصار على الانحصار لم يرد لا في آية ولا في رواية. على هذا الأساس نحن برجوعنا إلى العقل لا نرى مانعا من ذلك، والذي يقول بالمانعية عليه أن يأتي. وجبنا منبهات على هذا، أن الخصوصية أساسا مش داخلة بالعهدة، اقتضاء قاعدة قبل العقاب بلا بيان تشملها، وأنتم تقولون بقاعدة قبل العقاب بلا بيان. أكثر من هذا، أدعي دعوة لليوم القادم إن شاء الله. تذكرون أن المحقق النائيني نقض على المحقق العراقي بالانحلال التعبدي وبموارد مثل قاعدة التجاوز والفراغ، وقلنا المحقق العراقي إجا وطحش على المحقق النائيني وجبنا عبائره. نحن باليوم اللي سميناه يوم توثيق نظرية العراقي اللي أرينا كلماته من، قال انه ما التفت المحقق النائيني، خلط بين مقام ثبوت التكليف ومقام امتثال التكليف، ونحن كلامنا بالاول مش بالثاني. ودافعت انا مستميتا عن المحقق العراقي، كانوا يناقشوني بعض الاخوان لكن نعود فنقول يا اخوان، ما دام الحاكم في باب الطاعه والمعصيه هو العقل محض، فلا فرق في نظر العقل هنا بين ثبوت التكليف وبين امتثال التكليف. احنا ما عم نتكلم صياغات لفظية، عم نتكلم بتكليف في الواقع معلوم نحن نتردد في مقام تطبيقه. قول الشارع بإني بكتفي منك يا جنابك بأن تأتي بالفرد اللي يحتمل نقصانه، بلا قد ركعت، أو بالفرد اللي يحتمل إنك أخليت بشرطه أو مش عارف شو، بس شكيت بعد أنك خلصت منه، أو بالفرد اللي يمكن ما تكون جبته بالمرة مثل طعنت الحيلولة، يدور أمري بين أني جئت به أو لم أأتي به. بس عادة الإنسان الملتزم يأتي به في وقته، في نوع من الأمارية. شو بيعني هذا؟ ثبوتا شو بيعني؟ يعني أنه مع وجود حكم معلوم تفصيلا مش بس إجمالا، الشارع يكتفي منك باحتمال المسؤولية تجاهه احتمالا مش يقينا. إسا في باب الامتثال مش في باب ثبوت التكليف، في فرق ولا ما في فرق بيناتهم بالدقة؟ قطعا في فارق، بس هل هذا الفرق فارق هنا أم غير فارق؟ هذا بحث بده وقت ومهم وسوف يأتي، لأنه إصرار سيد الخوئي يا أخوان على إشكال النائيني مع كونه تلميذ العراقي وحتما مطلع هو على هجمة العراقي على النائيني، يعني عم بيقله غنا ولو ما جاب السيري، عم بيقول له جوابك عن نائيني مش بمحله، ما في فرق بين ثبوت التكليف وبين سقوط التكليف أمام العقل هنا، حتما هيك مراده، يعني إهمال بناء مش إهمال من باب السلبة بانتفاء الموضوع، فبده واجب هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.